وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تعريف المفهوم، كنا قد ذكرنا بالأمس أن الناقل عرف المفهوم بأنه حكم إنشائي أو إخباري تستلزمه خصوصية في المعنى المراد من اللفظ، وقد يكون هذا المفهوم موافقا وقد يكون مخالفا، وقد شرحنا ذلك بالأمس بما لا نزيد عليه. وذكر الماتن أن ما يذكر من إشكالات وما وقع من نقد وإبراء من قبل بعض الأعلام بالنسبة لبعض التعريفات التي ذكرت للمفهوم مما لا ينبغي، وذلك لما تكرر منه قدس سره من أن هذه التعريفات هي في الغالب تعريفات لفظية ولشرح الاسم وليست تعريفات حقيقية يراد بها تمييز المعرف عن كل ما عداه حتى يورد عليها بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس، بل غالبا يكون المعرف متميزا عن كل ما عداه وتكون أفراده مضبوطة ومعروفة، ويكون الغرض من التعريف الاتيان بعبارة جامعة بهذه الأفراد ليس إلا. وصل من الكلام بعد ذلك إلى قوله ومنهم قداح، يعني ومن خلال التفسير والتعريف الذي ذكرناه للمفهوم انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام. غير هذا التفسير أي تفسير؟ لأن من بين التفسيرات الكثيرة التي ذكرت للمفهوم تعرض الماتن رضوان الله تعالى عليه إلى تفسير واحد، وهو أن المفهوم ماذا؟ حكم لغير مذكورين. وقال بأن تعريف المفهوم بأنه حكم لغير مذكورين في غير محله، والصحيح أن يقال بأنه حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور، وهذا شرحناه بالأمس. الآن يقول الماتن هناك تعريفات أخرى للمفهوم، ونحن ذكرنا بعضها بالأمس من قبيل مثلا المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. هناك تعريفات أخرى ولكن لا يهم التصدي، لا يهم التعرض إليها ولا يهم التصدي إلى دفع أو توجيه الإشكالات إليها لما ذكرناه من أنها في النهاية تعريفات لفظية ليس إلا. قالوا منه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام، في مقام تعريف المفهوم، فلا يهمنا التصدي لذلك، يعني لا حاجة إلى التعرض لهذه التعريف وإطالة الكلام فيما ورد عليها أورد عليها من النقد والإبرام، كما لا يهمنا بيان أنه أي المفهوم من صفات المدلول أو من صفات الدلالة، لأنه واحد من الأبحاث التي تعرض إليها بعض الأصوليين أن المفهوم هل هو من صفات المدلول أو من صفات الدلالة. طبعا ليس من صفات الدال، ليس من صفات اللفظ الدال، وإنما يدور الأمر بين أن يكون من صفات المعنى المدلول لللفظ أو من صفات الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. وطبعا ثم تبحث في ذلك، البعض قال المفهوم من صفات المدلول، البعض قال من صفات الدلالة. الماتن يشير إلى أن هذا بحث علمي صرف ولا تترتب عليه أي أثر، ولا يترتب عليه أي أثر عملي، لذلك لا يهمنا التعرض إليه. وإن كان ماذا؟ وإن كان أي المفهوم بصفات المدلول أشبه بصفات المدلول أشبه. وهذا يبقى هذه الأشبهية تتضح من خلال الرجوع إلى التعريف الذي ذكره الماتريدي المشهور. لأنه ماذا عرف المشهور؟ قال حكم إخباري أو إنشائي تستتبعه خصوصية في المعنى المراد من اللفظ بتلك الخصوصية. فإذا عرف المفهوم بأنه نفس الحكم الإخباري أو الإنشائي المدلول لللفظ بتوسط ماذا؟ بتوسط كون المعنى المطابق لللفظ مشتملا على خصوصية، هذه الخصوصية تستتبع المفهوم وتسترعي المفهوم. بالتالي هذا التعريف في حد ذاته يدلل على أن الماتن يرى أن المفهوم هو صفة للمدلول وليس صفة للدلالة. بل نعم تتصف الدلالة به يا أخوان، لأنه نحن ما عندنا شك أنه المدلول يوصف بالمفهوم والدلالة توصف بالمفهوم. يقال مفهوم لا تقل لهما أفين، حرمة الضرب. فما الذي وصف بالمفهوم؟ نفس المدلول، الحكم الإنشائي اللي هو مدلول لللفظ بالتبع من اشتمال معناه على خصوصية معينة. طيب وقد توصف الدلالة بأنها دلالة مفهومية، يقال اللفظ يدل على هذا المعنى بالدلالة المفهومية أو يقال بالدلالة المنطقية. فنحن ما عندنا إشكال أن المدلول والدلالة كلاهما يوصف بأنه مفهوم، دلالة مفهومية دلالة منطقية، أو يقال مفهوم هذا اللفظ هو الحكم الكذائي ومنطوقه هو الحكم الكذائي. طيب إذا كان ما عندنا شك أن كلاهما يوصف بالمفهوم، النزاع وين؟ النزاع أن الموصوف بالمفهومية أصالة هو المدلول، والدلالة تتصف بالمفهومية مجازا وبالعرض. أم أن الموصوف بالمفهومية أصالة هو الدلالة والمفهوم يتصف بما والمدلول يتصف بالمفهومية ثانيا وبالعرض؟ ما رجحه الماتن أن المتصف بالمفهومية أصالة هو ماذا؟ هو المدلول. ولذلك ما تجدونه في بعض العبارات دلالة مفهومية دلالة منطقية دلالة منطقية، هذا وصف الدلالة بأنها مفهوم أو منطوق ليس ماذا؟ ليس وصفا حقيقيا، وإنما هو وصف مجازي، والمفهومية تثبت للدلالة ثانيا وبالعرض. يعني المقصود دلالة مدلولها مفهوم، مثل جرى الميزاب، يعني جرى ماء الميزاب بالحقيقة، ونسبة الجريان إلى الميزاب مجازا. فعندما نقول دلالة مفهومية يعني دلالة المدلول فيها مفهوم، دلالة منطقية يعني دلالة المدلول فيها متصف بأنه منطوق، لأن المفهومية والمنطوقية صفتان حقيقيتان للمدلول. ونحن قلنا تنتزع هاتان الصفات، تنتزع صفة المفهومية للمدلول بأي لحاظ؟ بلحاظ كون حصوله هذا المفهوم، حصوله عند الذهن ماذا؟ ناشئا عن خصوصية في المعنى المراد من اللفظ تستتبعه وتستدعيه. فوجود خصوصية في المعنى المراد من اللفظ تستتبع المفهوم وتستدعيه، هي هذا حيثية تعليلية لاتصاف ماذا؟ لاتصاف المدلول بالمفهومية. يا أخوان حتى تكون يا أخوان المجاز، المجازي والحقيقة وصفان للمدلول حق أولا وبالذات حقيقتان أو للدلالة. المدلول يقال معنى مجازي، معنى حقيقي. شو هو المعنى المجازي؟ هو المعنى الذي يراد من اللفظ مع عدم كون اللفظ موضوعا لا. يستعمل فيه اللفظ مع عدم كونه موضوعا له. المعنى الحقيقي المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ مع كونه موضوعا له، فالمتصف بالحقيقة والمجاز هو المعنى، ولكن نستطيع أن نصف الدلالة ثانيا وبالعرض بأنها دلالة حقيقية أو مجازية. بالتبع من اتصاف المدلول بكونه حقيقة أو مجاز توصف الدلالة بذلك، يقال دلالة حقيقية دلالة مجازية. ولكن هذا ماذا؟ هذا التوصيف مجازا وثانيا وبالعرض. كذلك الكلام هنا. وطبعا يا أخوان اللي بيراجع تعريفات القوم للمفهوم، مش بس تعريف صاحب الكفاية حكم إخباري أو إنشائي، فعرف المفهوم بأن حكم إخباري أو إنشائي فإذا الموصوف بالمفهوم هو الدلالة، هو المدلول عفوا، هو المدلول، وليس فقط تعريف صاحب الكفاية. الذي يراجع تعريفات القوم للمفهوم يجد أن المرتكب عندهم أن المفهوم صفة للمدلول حقيقة. مثلا واحد من التعريفات اللي تقدمت معنا الناس ماذا كان؟ المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ يعني مدلول اللفظ. فإذا عرف المفهوم بأنه المدلول، وهكذا بقية التعريفات اللي يستكشف منها أن المرتكب عند الأصوليين أن المفهوم من صفات المدلول لا من صفات الدليل. المسألة لا تحتاج إلى تطويل أكثر من ذلك، لأنه ما في أي ثمرة تترتب على مثل هكذا بحث. قال وإن كان أي المفهوم بصفات المدلول أشبه دليل، وتوصيف الدلالة أحيانا، يعني أحيانا يقال دليل مفهومي دليل منطقي، هذا التوصيف كان من باب التوصيف بحال المتعلق، مو توصيف الشيء بحال نفسه بل بحال متعلقه، يعني من قبيل ماذا؟ زيد قائم أبوه، دلالة مفهومية، يعني دلالة مفهوم مدلولها الموصوف بأنه مفهوم حقيقة هو المدلول. ووصف الدلالة بالمفهومية وصف بحال المتعلق، دلالة مفهومية يعني دلالة مفهوم مدلولها، دلالة منطقية يعني دلالة منطوق مدلولها. مثل ما بنقول دلالة مجازية يعني دلالة مجاز مدلولها، استعمال مجازي يعني استعمال ماذا؟ مجاز المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. على كل حال وقد انقدح من ذلك من خلال هذا الذي تقدم معنا من أن المفهوم ينشأ عن خصوصية في المعنى المنطوقي تستلزم هذا المفهوم وتستدعيه، انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة نزاع كبروي أو صغروي؟ صغروي، وإلا لو ثبت المفهوم فلا نزاع في حجيته أصلا، إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما. لح يجي عندنا القضية المغيات، مفهوم الغاية، مفهوم الحاصر، مفهوم اللقب، المفاهيم الثمانية كلها سنتعرض إليها. أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما من الجمل التي ادعي ظهورها في المفهوم أو دلالتها على المفهوم أو كونها ذات مفهوم وحجيتها في المفهوم أو غيرهما، هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة؟ يا أخوان لما ذكرنا من الخصوصية التي تستتبع المفهوم قد تثبت بالوضع، قد تثبت بالقرينة العامة، هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى التي هي ماذا؟ المفهوم، أم لا؟ أم لا تدل؟ فإذا بحثنا في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ مو إلى حجية المفهوم وعدم حجيته بعد ثبوته، بل نحن نبحث هل هناك مفهوم للقضية الشرطية أو لا؟ هل هناك مفهوم للقضية الوصية أو لا؟ هذه الخصوصية التي تستتبع الانتفاع عند الانتفاء، هذه الخصوصية ثابتة للمعنى المراد من اللفظ في القضية الشرطية أو لا؟ ثابتة للمعنى المراد من اللفظ في القضية الوصية أم لا؟ بحثنا بحث صغروي، وإن أوهمت عنونت هذا البحث لدى جملة من الوصوليين أوهمت كون البحث كبروي، لأن البعض عنونه هل مفهوم الشرط حجة أم لا؟ هل مفهوم الوصف حجة أم لا؟ القرينة العامة قرينة الحكم، اللي هي مقدمات الحكم. مقدمات الحكم كما سيأتي معنا في باب المطلق والمقيد، اسم الجنس من قبيل رقدة، من قبيل عالم، موضوع للماهية المهملة وللماهية بما هي هي. فسواء إرادة حصة خاصة منه وهو مفاد التقييد، أو إرادة الطبيعة السارية في جميع الأفراد وهو مفاد الإطلاق، كلاهما يحتاج إلى قرين. ولكن هناك سنبين أن بالنسبة للإطلاق ثمة قرين عامة متوفرة يستفاد منها الإطلاق، وهذه القرينة العامة ما هي؟ قرينة عقلائية عامة، وهي ما اصطلح عليه عند الأصوليين بماذا؟ بمقدمات الحكم. نعم. لا لا، نحن عم نحكي عن الآن ما تثبت به الخصوصية. هلأ بعدما تثبت الخصوصية، استلزامها للمفهوم بين بالمعنى الأخص، أو هو استلزام بين بالمعنى الأعم أو غير بين، ما بعود يهمنا. ليه؟ لأنه قلنا سواء كان استلزامها للمفهوم بين بالمعنى الأخص، فبصير اللفظ ظاهرا في المفهوم وتكون حجية اللفظ في المفهوم من باب حجية الظهورات، أو لم يكن بينا بالمعنى الأخص فلا يكون لللفظ ظهورا في المفهوم، ولكن يكون اللفظ حجة فيه من باب حجية الأمارة في لوازم مؤداها، فعلى كل تقدير يكون حجة. هي مرحلة أخرى، نحن عم نقول ما تثبت به الخصوصية، إما الوضع أو الإطلاق ومقدمات الحكم القرين العام. بعدما ثبتت الخصوصية، استلزامها للمفهوم استلزام بين بالمعنى الأخص أم لا؟ قلنا هذا لا يضرنا ولا حاجة إلى إتعاد النفس بأن المفهوم من جملة المدليل الالتزامي، لأنه حتى لو لم يكن مدلول التزامي يكفي أنه لازم لمؤدى الأمارة، فتكون الأمارة حجة فيه كما سيأتي. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال فصل، وشرع الماتن في هذا الفاصل في الكلام حول ماذا؟ حول مفهوم الجملة الشرطية. وطبعا يا أخوان حتى نكون دقيقين، عمدة الكلام في مفهوم الجملة الشرطية إنما هو في ماذا؟ في أداة الشرط إن، المستعمل في مثل إن جاءك زيد فأكرمه. طيب، قبل أن يدخل الماتن في صلب البحث حول أن هل للقضية الشرطية مفهوم أو لا، شرع في التنبيه على أمر، وهذا الأمر لا إشكال ولا خلاف فيه بين الأعلام. ما هو هذا الأمر؟ الماتن قال لا خلاف ولا إشكال، لا إشكال ولا خلاف بين الأعلام في أن الجملة الشرطية التي منطوقها ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط قد تستعمل أحيانا وتكون دالة زيادة على الثبوت عند الثبوت على الانتفاء عند الانتفاء، وقد تستعمل أحيانا أخرى وتتمحض في الدلالة على الثبوت عند الثبوت وتتجرد عن الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. يعني بعبارة أخرى، الجملة الشرطية أحيانا تستعمل ويكون لها مفهوم، وأحيانا تستعمل ولا يكون لها مفهوم، وذلك بمعونة ماذا؟ القرائن الحالية أو المقامية المحتفة بالكلام. يعني القرين الحالي أو المقالي أو المقامي المحتفي بالكلام قد توجب ظهور الجملة الشرطية في المفهوم فيكون المتبع هو القرين، وقد توجب عدم ظهورها في المفهوم فيكون المتبع هو القرين، وهذا مما لا كلام فيه ولا نقاش فيه بين الأعلام. النزاع بين الأعلام في ماذا وقع؟ في أن الجملة الشرطية فيما لو تجردت عن القرائن الخاصة سواء كانت قرائن حالية أو مقامية أو مقالية، هل مقتضى ظهورها النوعي كونها ذات مفهوم أو أن ظهورها النوعي لا يقتضي كونها ذات مفهوم؟ وهذه يا أخوان نقطة ما تختص بالجملة الشرطية، هي نقطة سيئة في كثير من الأبحاث اللي تقدمت معنا. نحن بس بحثنا عن صيغة ظهور صيغة الأمر، أو عندما سنبحث فيما يأتي بحثنا عفوا فيما مضى عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. يعني حدا بينكر أن صيغة الأمر قد تستعمل بمعونة القرين في الوجوب وقد تستعمل بمعونة القرين في الاستحباب، هذا ما لا ينكره أحد، وهذا الفقه ببابكم. كم وكم من الموارد اللي ماذا نعلم بأنه أريد من صيغة الأمر الوجوب لاحتفافها بقرائن تعين أن المراد منها الوجوب، وكم وكم من موارد أخرى نعلم أنه أريد من صيغة الأمر الاستحباب لاحتفافها بقرائن تعين أن المراد منها الاستحباب. النزاع فيما لو تجردت صيغة الأمر عن القرائن الحالية أو المقامية التي قد تعين الوجوب تارة أو الاستحباب أخرى، مقتضى ظهور النوعي لصيغة الأمر ما هو؟ وهنا قلنا مقتضى ظهورها النوعي ماذا؟ الوجوب، والذي يحتاج إلى قرين هو الاستحباب. كذلك هنا كلامنا في مقتضى الظهور النوعي للجملة الشرطية بمعزل عن ماذا؟ بمعزل عما قد تقتضيه القرائن الخاصة من كونها ذات مفهوم في مورد وتجردها عن المفهوم في مورد آخر. هذه النقطة التي أشار إليها الماتن في بداية البحث. ثم انتقل الماتن يا أخوان إلى بيان الخصوصية التي يجب أن يتوفر عليها المعنى المراد من اللفظ في الجملة الشرطية حتى تكون هذه الجملة الشرطية ذات مفهوم. لأنه يا أخوان لا يخفى على أحدكم أنه المتيقن من دلالة الجملة الشرطية هو الثبوت عند الثبوت. لا شك أنه إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فالمتيقن من مفاد هذه الجملة هو ثبوت وجوب الإكرام عند ماذا؟ عند تحقق مجيء زيد. عند تحقق مجيء زيد مثل إن زالت الشمس فصم. المتيقن من مفاد هذه الجملة أنه يثبت وجوب الصلاة عند تحقق الزوال. فإذا الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط هو ماذا؟ هو المتيقن من مفاد الجملة الشرطية. ولكن هذا المعنى المراد من اللفظ والمتيقن من اللفظ ثمة خصوصية إذا اشتمل عليها هذه الخصوصية تستلزم الانتفاء عند الانتفاء اللي هو مفهوم الجملة الشرطية، وتستلزمه استلزاما بينا بالمعنى الخاص، بحيث يكون الانتفاء عند الانتفاء مدلولا التزاميا للجملة الشرطية، تستلزمه استلزاما بينا بالمعنى الخاص. وإن كنا نحن قلنا فيما مضى ما في حاجة إلى ماذا؟ إلى إثبات كون الاستلزام اللزوم بينا بالمعنى الخاص، ولكن هذا لا يمنع أن نشير إلى كونه بينا بالمعنى الأخص فيما لو تحقق ذلك في بعض المواد. طيب ما هي الخصوصية؟ الخصوصية أيها الإخوة هي العلية المنحصرة، العلية المنحصرة. يا أخوة العلية المنحصرة الماتن بين أن هناك أمور أربعة وخصوصيات أربعة لابد أن تتوفر عليها الجملة الشرطية حتى تكون ماذا؟ ذات مفهوم. هذه الخصوصيات الأربع تتلخص بكلمة واحدة وهي العلية المنحصرة. ولكن ما هي هذه الخصوصيات الأربع؟ الخصوصية الأولى أيها الإخوة هي اللزوم، لأنه وما الذي يقابل اللزوم يا أخوان؟ الاتفاق. لابد أن تكون القضية الشرطية التي تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ماذا؟ لزومية، حتى تكون ذات مفهوم. لأنه إذا لم تكن لزومية بل كانت اتفاقية، هل تكون ذات مفهوم؟ لا تكون ذات مفهوم. ليش لا تكون ذات مفهوم؟ لأنه بكل بساطة يا أخوان، شو يعني لزومية؟ شو يعني اتفاقية؟ لزومية يعني الجزاء والشرط متقارنان في الوجود الخارجي، ولكن منشأ تقارنهما في الوجود الخارجي هو وجود نحو من التلازم والترابط بينهما، بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، وليس تقارنهما في الوجود الخارجي تقارنا اتفاقيا. فإذا كانت الجملة الشرطية يا أخوان لا دلالة لها على اللزوم، بل تدل على مجرد ومحض تقارن الشرط والجزاء خارجا، أعم من أن يكون هذا التقارن لزوميا أو اتفاقيا. فعند ذلك هل يمكن أن تكون ذات مفهوم؟ هل يمكن أن تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط؟ طبعا لا، لأنه أصلا إذا كانت اتفاقية فلا نستطيع أن نستكشف منها ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. نحن قلنا شو معنى الاتفاقية؟ أن التقارب في الوجود الخارجي منشأ الصدفة والاتفاق. فإذا كان التقارن في الوجود الخارجي منشأ الصدفة والاتفاق، فمعنى ذلك أن الجملة الشرطية لا تفيد الثبوت عند الثبوت، فضلا عن أن تصل النوبي إلى أن يستفاد منها ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. فإذا الخصوصية الأولى أن تكون لزومية في قبال كونها ماذا؟ اتفاق. نعم؟ نحن عم نتدرج، لأنه يا أخوان عندنا تدرج من العام إلى الخاص. الخصوصية الثانية التي تتوقف عليها كون الجملة الشرطية ذات مفهوم ماذا؟ الترتب. لأنه قد تكون الجملة الشرطية لزومية ولكن لا يكون هناك ترتب بين الشرط والجزاء. فإذا اللزوم أعم من الترتب. ما هو المقصود من الترتب؟ المقصود من الترتب تفرع الجزاء على الشرط وترتب الجزاء على الشرط وتأخر الجزاء رتبة عن الشرط، ما شئت فعل. ولا يكفي تحقق اللزوم في تحقق الترتب، لأنه قد يكون هناك لزوم بين الشرط والجزاء، لا تكون الشرطية اتفاقية، إلا أن هذا الترتب غير موجود بين الشرط والجزاء. قد يكون أحيانا الشرط هو المترتب على الجزاء، فلا يكون لمثل هكذا جمل شرطي مفهوم. من قبيل ماذا؟ من قبيل يا أخوان إن عوفي زيد فقد شرب الدواء. هوني المترتب على الآخر ما هو؟ الجزاء مترتب على الشرط أو الشرط هو المترتب على الجزاء؟ الشرط هو المترتب على الجزاء، لأنه معاصي. نعم، بل فهنا الشرط وهو تعافي زيد هو المعلول، والجزاء وهو شرب الدواء هو العلة، والمعلول هو الذي يترتب على علته، فبالتالي الشرط هو الذي يترتب على الجزاء. في مثل هذا المورد حيث لا ترتب بين الجزاء والشرط، بل الشرط هو المترتب على الجزاء، هل يكون هناك مفهوم للجملة الشرطية؟ لا يكون مفهوم، لأن المفهوم ما معناه؟ الانتفاء. عند الانتفاء، عندما ينتفي الشرط ينتفي الجزاء. بس بمثل هذه الجملة الشرط ما هو؟ المعلول. والجزاء ما هو؟ علة. إن عوفي زيد فقد شرب الدواء، فهل هذا يعني أنه إن لم يعافى زيد فهو لم يشرب الدواء؟ إن لم يعافى زيد فهو لم يشرب الدواء؟ لا، قد يكون زيد شرب الدواء ولم يعافى. ليش؟ لأنه وجدت علة أخرى أوجبت مرضه. غير ماذا؟ مرضه مرضا آخر غير هذا المرض الذي ماذا؟ الذي كان الدواء كفيلا بإزالته. فإذا خصوصية أخرى من الخصوصيات التي يتوقف المفهوم مفهوم الجملة الشرطية عليها هو خصوصية الترتب بين الجزاء والشرط، بأن يكون الجزاء مترتبا على الشرط. فلو انتفت هذه الخصوصية وكان العكس، كأن كان الشرط هو المترتب على الجزاء، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا تكون الجملة الشرطية ذات مفهوم. الخصوصية الثالثة يا إخوان خصوصية العلية، يعني أن يكون الترتب بين الشرط والجزاء ترتبا عليا، لأن الترتب بين الشرط والجزاء قد يكون ترتبا عليا وقد لا يكون ترتبا ماذا؟ عليا. الترتب أعم يا إخوان. الشرط الجزاء يترتب على الشرط، يعني ماذا؟ يعني الشرط له دخالة في تحقق الجزاء، بس مو بالضرورة أن يكون الشرط علة تامة لتحقق الجزاء. قد يكون الشرط ماذا؟ قد يكون الشرط دخيلا في تحقق الجزاء من دون أن يكون علة تامة، كما في ماذا؟ كما في الجزء اللي هو له دخالة في تحقق المركب، واللي هو الجزء متقدم رتبة على الكل، وتحقق الجزء له دخالة في تحقق الكل، وتحقق الجزء مما يتوقف عليه تحقق الكل. ولكن هل ثمة علية بين تحقق الجزء وتحقق الكل؟ لا علية بينهما. وفي مثل هذه الموارد يا أخوان، إذا كان هناك لزوم بين الشرط والجزاء وترتب بين الشرط والجزاء، ولكن لم يكن الترتب ترتبا عليا، أيضا لا يكون للجملة الشرطية مفهوم. الرابعة، الخصوصية الرابعة، أن تكون هذه العلية علية منحصرة، لأنه لو كانت العلية ثابتة بين الشرط والجزاء ولكن لم تكن علية منحصرة، بل كان هناك للجزاء علة أخرى غير الشرط. فهل يستكشف من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء؟ لا يستكشف ذلك، لأنه قد يكون الجزاء متحققا عند انتفاء الشرط لتحقق علته الأخرى غير هذا الشرط. هذه الخصوصيات الأربع لا بد من توفر الجملة الشرطية عليها حتى تكون ذات مفهوم. لذلك يا أخوان، منو اللي مهمته أصعب؟ من يريد أن يثبت المفهوم ولا من يريد أن ينكر المفهوم؟ من يريد أن يثبت المفهوم؟ ليه؟ لأنه من يريد أن يثبت المفهوم للجملة الشرطية ما بيكفي أنه يقول والله الجملة الشرطية ظاهرة في اللزوم، اللزوم وحده يكفي؟ لا، شو بده يثبت؟ العلية المنحصرة. فلا يكفي أن يقول ظاهرة في اللزوم، ولا يكفي أن يقول ظاهرة في ماذا؟ في الترتب، ولا يكفي أن يقول ظاهرة في الترتب العلي، بل لابد أن يثبت أنها ماذا؟ ظاهرة في أن الشرط علة منحصرة للجزاء. أما المنكر لمفهوم الجملة الشرطية فما بحاجة، مهمته أسهل. ليش؟ لأنه بكل بساطة إذا أنكر ظهور الجملة الشرطية في اللزوم هذا كون هذا مفهوم أو لا؟ طيب إذا أثبتنا له أنها ظاهرة في اللزوم، إذا أنكر ظهورها في الترتب، إذا أثبتنا له أنها ظاهرة في الترتب، إذا أنكر ظهورها في العلية، انتفى المفهوم. إذا أثبتنا له أنها ظاهرة في العلية، إذا أنكر ظهورها في الانحصار، انتفى المفهوم. فمن ينكر المفهوم يكفيه أن ينفي واحدة من هذه الخصوصيات الأربعة حتى ينهد ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. أما الذي يريد أن يثبت المفهوم لابد من إثبات هذه الخصوصيات الأربعة مجتمعة حتى يثبت للجملة الشرطية مفهومه. طيب كيف إذا انتفى اللزوم ينتفي المفهوم؟ كيف إذا انتفى الترتب ينتفي المفهوم؟ كيف إذا انتفت العلية ينتفي المفهوم؟ هذا ما سنبينه أثناء الشرح. مطبق هذا القدر ثم قال الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء اللي هو ماذا؟ اللي هو المفهوم، كما تدل على الثبوت عند الثبوت على الثبوت عند الثبوت بلا كلام. صحيح، دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت لا كلام فيها، الكلام زيادة على الثبوت عند الثبوت. هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء فتكون ذات مفهوم أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. قال لا شبهة في استعمالها وإرادة في استعمالها أي الجملة الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، يعني في أكثر من مقام. لا شبهة في ذلك، أنها تستعمل في كثير من المقامات ويراد منها الانتفاء عند الانتفاء، يعني تكون ذات مفهوم. إنما الإشكال والخلاف في أنه، يعني أن استعمالها في الانتفاء عند الانتفاء بالوضع أو بقرينة عامة فيكون الانتفاء عند الانتفاء هو مقتضى ظهورها النوعي، بحيث لا بد من الحمل عليه، أي من حملها على ماذا؟ على الانتفاء عند الانتفاء، لو لم يقم على خلافه، يعني على ماذا؟ على خلاف كونها ذات مفهوم، يعني على كونها غير ذات مفهوم، لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال. أيضا الخلاف وين؟ ما عندنا شك تستعمل في كثير من الأحيان بمعونة القرائن الحالية المقامية المقامية، تستعمل وتكون ذات مفهوم، أو تستعمل بمعونة القرائن وتكون مجردة عن المفهوم. الكلام مقتضى ظهورها النوعي، بمعزل عن القرائن الخاصة الحالية أو المقالية، هل هي ظاهرة نوعا بالوضع أو بالقرينة العامة في الانتفاع عند الانتفاع أو لا؟ قال فلا بد للقائل بالدلالة، أي لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، من إقامة الدليل على الدلالة،
أي على دلالتها على المفهوم بأحد الوجهين. شو هن الوجهين؟ إما بالوضع أو قرين عام. إما بتلتزم أن الجملة الشرطية، إما أداة الشرط أو الهيئة الترتيبية للجملة الشرطية تدل على العلية المنحصرة وضعا، أو إذا ما في هيك التزام بتثبت أنه مقتضى القرين العام مقتضى الإطلاق والمقدمات الحكمة كون الشرط علة منحصرة للجزاء. قال فلا بد من إقامة الدليل الدلالة بأحد الوجهين الوضع والقرين العام على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء، تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. عمدة البحث هون نقدر نستفيد من الجملة الشرطية العلية المنحصرة وضعا اطلاقا او لا نستطيع ذلك؟ في شيء يا اخوة؟ فاذا لا بد من إقامة الدليل لأحد وجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. فإذا كانت الخصوصية يا أخي وإن كان شوي لا تخلو العبارة من التسامح، إذا أقمنا الدليل على هذه الخصوصية، الخصوصية مو مستتبعة لترتب الجزاء على الشرط، الخصوصية هي ترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة، وهذه الخصوصية ماذا تتبع؟ الانتفاء عند الانتفاء. يعني العبارة فيها شوي من التسامح. إذا بدنا نزيل التسامح من العبارة لابد من إقامة الدليل على دلالة على الدلالة، أي على دلالة الجملة الشرطية على تلك الخصوصية التي هي ترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة والمستتبعة لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. لا الخصوصية
ترتب الخاص الجزاء على الشرط.
لا نفسه. وأما القائل بعدم الدلالة، هذا القائل بالدلالة بده يثبت الخصوصية، ما تجي تقول لي والله الجملة الشرطية ظاهرة في اللزوم وفي أمان الله، بقول لك اللزوم ما بيكفي. طب ظاهرة في الترتب، بقول لك ما بيكفي. في العلية لا يكفي، تثبت العلية المنحصرة. أما القائل بعدم الدلالة، عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، ففي فسحة، يعني الأمر بالنسبة إليه أسهل. يا أخوان دائما بل ففي فصحة الأمر بالنسبة إليه أسهل. يا أخوان أنت إذا بدك الآن تقيم برهان على مسألة، ما الذي تحتاج إليه؟ تحتاج أولا إلى أن تكون مبادئ الأقيسة صحيحة وصادقة. ثاني شيء تحتاج أن يكون ماذا؟ الهيئة الفكرية أيضا هيئة صحيحة ومنتجة. بدك تحتاج إلى كبرى صحيحة، صغرى صحيحة، كبرى صحيحة، هيئة فكرية منتجة قياس من الشكل الأول أو ما شاكل ذلك حتى تصل إلى النتيجة. بينما أنا كمستشكل حتى أهدم لك النتيجة التي توصلت إليها بحتاج أني أبطلك الصغرى والكبرى والهيئة. لا، إذا أبطلت واحدة منهم ثبت لك كل الصغرى أو كل الكبرى أو أن الهيئة غير منتجة، إن هذا نتيجتك. واضح الكلام؟ قال أما القائل بعدم الدلالة ففي فصحى، فإن له منع دلالتها، أي دلالة الجملة الشرطية على اللزوم. إذا منها لزومية وإذا هي أعم من اللزوم والاتفاق قطعا لا تكون ذات مفهوم، بل على مجرد اللي بيمنع دلالتها على اللزوم شو بيدعي؟ أنها تدل، بل مو منع دلالتها على يا اخوان لاحظوا العبارة، له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت، يعني مو له منع دلالتها على مجرد الثبوت، لا، يمنع دلالتها على اللزوم ويدعي انها تدل على ماذا؟ على مجرد الثبوت عند الثبوت، ولو كان الثبوت عند الثبوت من باب الاتفاق لا من باب اللزوم. يا أخوة، إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. القضية الشرطية اللزومية في تلازم بين ناطقية الإنسان وناطقية الحمار. حتى لو فرضنا الإنسان ليس ناطقا، الحمار سيكون ناهقا. ما في تلازم بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار، وهذا ما اصطلحنا عليه في المنطق بماذا؟ بالشرطية الاتفاقية. قضية شرطية اتفاقية في قبال القضية الشرطية اللزومية من قبيل ماذا؟ إن كان زيد إنسانا كان ناطقا، عبرنا عن المثال الأول، كان ناطقا، هو الصحيح. ثبوت الناطقية لزاد يستلزم ثبوت ماذا؟ ثبوت الإنسانية لزاد يستلزم ثبوت الناطقية لزاد. للوهلة الأولى قد يقول أحدكم خذ من الوضوح بمكان أن الجملة الشرطية ما فيها دليل على اللزوم، بل هي تدل على الثبوت عند الثبوت، أعم من أن يكون الثبوت عند الثبوت منشأ اللزوم أو الاتفاق. والدليل على ذلك أنه نحن بعلم المنطق شعرنا قسمنا القضية الشرطية إلى لزومية واتفاقية. معنى الشرطية أعم أو ليست أعم؟ حدا منكم عندما قسمنا القضية الشرطية إلى لزومية واتفاقية شعر أنه والله هذه قسمة للشيء إلى نفسه وغيره؟ لا. فقد يقول بعض الطلبة أنه نفس تقسيمنا للقضية الشرطية بالمنطق إلى لزومية واتفاقية بدل أن الشرطية أعم من اللزوم، فقرص هذا من مفهوم الأصل والأساسي إلى ما سنتعرض إلى جوابه فيما يأتي. قال بل يدعي ينكر دلالتها على اللزوم، بل يدعي على دلالتها على مجرد ثبوت عن الثبوت ولا من باب الاتفاق، أو منع يعني منكر المفهوم فإن له منع دلالتها على الترتب، يعني بيعترف باللزوم بس بيقول لك ما في ترتب لأن اللزوم أعم من الترتب، أو على نحو الترتب على العلة، بيعترف بالترتب يقول ليس ترتبا عليا، أو العلة المنحصرة بيعترف بالترتب العلي ولكن ينكر الانحصار بعد التسليم اللزوم والعلية. بيسلم لك اللزوم والترتب والعلية بينكر الانحصار. واضح الكلام؟ فإذا المهمة الملقاة على عاتقنا الآن أن نثبت أن الشرطية دل على اللزوم، دل على الترتب، دل على العلية، دل على الانحصار، فبالتالي الخصوصية المستتبعة للمفهوم وهي العلية المنحصرة تكون موجودة أو غير موجودة؟ تكون موجودة. يا أخوان الدرس القادم وظيفتها أولا نثبت أن الشرطية دل على اللزوم، ونبين لماذا لو لم تكن دالة على اللزوم لا تكون ذات مفهوم، ولماذا إذا كانت دالة على اللزوم أمكن كونها ذات مفهوم بس تحتاج إلى أمر آخر وهو ترتب. لماذا إذا لم تكن دالة على الترتب لا تكون ذات مفهوم، وإذا كانت دالة على الترتب أمكن كونها ذات مفهوم إذا كان الترتب علي، وهكذا حتى نصل إلى النتيجة. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للمثال الذي ذكرناه الذي ذكرته بالأمس، وهو إن جاء زيد فإن يرحل عمرو، إن جاء زيد يرحل عمرو، هذا واحد من جملة الأمثلة اللي ذكرت لإنكار دلالة الجملة الشرطية على الترتب. والشيخ المظفر رحمة الله عليه حل الإشكال بأنه هون المعلق على الشرط ليس الجزاء بل الإخبار بالجزاء، يعني إن جاء زيد أنا أخبر عن رحيل عمرو، وإن لم يأتي أنا لست مخبرا، مش إن لم يأتي لا يرحل عمرو. والجواب اللي ذكرته بالأمس مرجعه إلى الجواب اللي أجاب به الشيخ المظفر وحل به الإشكال، ولكن إن شاء الله غدا عندما نصل إلى المطلب سنبين أن الصحيح أن المعلق على الشرط ليس الإخبار بل المخبر به، مثل ما أنه بالقضية الإنشائية الحكم الإنشائي المعلق على الشرط ليس الإنشاء بل الحكم المنشأ. وسنبين الحل الصحيح لهذه المعضلة.